يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن سورة النحل هي سورة النعم، وذلك لتعداد رب العالمين جل في علاه وتبارك في عال سماه، عدد فيها سبحانه نعمه على عباده، فذكر فيها أصول النعم وفروعها ومتمماتها ومكملاتها، فعدد نعمه واحدة واحدة، عدد نعمه سبحانه على عباده واحدة واحدة، ثم ذكر أصول النعم فيها وفروعها. فأول السورة ذكر فيها سبحانه أصول النعم، وأعظم نعمة دنيوية هي خلق الإنسان، فقال سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ذكر هنا نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم، والسبيل القصد هو الطريق المستقيم، وعلى الله قصد السبيل، هذا نحو قول سبحانه وتعالى: هذا صراط علي مستقيم. قال الحسن البصري: هذا صراط علي مستقيم، أي هذا صراط إلي مستقيم، أي الصراط المستقيم موصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، أي ومنها منحرف، وهذا نحو قوله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبل الجائرة تقابل الصراط المستقيم الموصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هذه نعمة عظيمة، نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم. وذكر في هذه السورة الألبان والعسل، ذكر اللبن والعسل والبيوت التي هي اللباس المنفصل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر اللباس المتصل الذي يكن الإنسان من الحر والبرد، وذكر السرابيل التي تقي الحر والبرد، والسرابيل التي تقي البأس التي هي الدروع. قال الله عز وجل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا أي صافيا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يشكرون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس. هذه كلها نعم، هذه مكملات النعم. وذكر البيوت: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ومن جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هذه مكملات النعم. بعد أن ذكر الأصول ذكر فروع النعم ومكملاتها، لهذا قال بعد ذلك: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فالمقصود من هذه النعم أن يشكر الإنسان ربه وأن يسلم له فتكمل له النعمة، وهي نعمة الإسلام. ذكر في أوله نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم الذي هو دين الله عز وجل وكتابه سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الإسلام الذي هو أعظم نعمة، ثم ذكر الكفار وكفرهم لهذه النعم، فقال سبحانه: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه السورة العظيمة هي سورة النعم، ومن ضمن النعم التي ذكرها رب العالمين في هذه السورة نعمة آلات تلقي العلم، وهي السمع والبصر والعقل الذي له صلة بالقلب وهو الفؤاد. قال الله عز وجل في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع الذي تتلقى به المسموعات الأدلة السمعية، والأبصار التي تبصر بها المبصرات، والأفئدة التي تعقل بها التي يفهم بها الإنسان، والقلب له صلة بالعقل. فذكر هذه الآلات الثلاثة التي هي آلات تلقي العلم: السمع والبصر والفؤاد. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذا نحو قوله سبحانه وتعالى في سورة السجدة: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. أصل الخلق وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة آلات تلقي العلم. وهذه الآلات الثلاثة التي هي ملك الأعضاء ومقدمها ورئيسها هي التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد. السمع الذي تتلقى به المسموعات، والبصر الذي تتلقى به المبصرات وتبصر به، السمع الذي تسمع به والبصر الذي تبصر به والفؤاد الذي تعقل به يسألك رب العالمين عنها يوم القيامة. قال ابن عباس: يسأل العباد عن السمع والبصر والفؤاد، عن هذه الثلاثة يوم القيامة. هذا وقد أخبر الله عز وجل أن هذه الآلات آلات تلقي العلم الثلاثة معطلة وفاسدة عند الكفار، فقد أخبر سبحانه وتعالى عنهم أنهم يقولون يوم القيامة وهم في النار يتضاغون فيها، قال الله عز وجل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. فيقولون في النار لو كنا نسمع، هم يسمعون سمع الإدراك ولكن لا يسمعون سمع الاستجابة والامتثال، لأن السمع سمعان: سمع إدراك وسماع إدراك، وهذا عام في المسلمين والكفار وفي الأبرار والفجار. والنوع الثاني من السمع سماع الاستجابة والامتثال والقبول، لهذا قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فالكفار يوم القيامة وهم في النار يقولون: لو كنا نسمع، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، لأن الأدلة سمعية وعقلية، وهؤلاء لا يسمعون ولا يعقلون. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يفقهون بها، أو أعين أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يفقهون بها، العقل، أو آذان يسمعون بها، آلة السمع، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فعمى القلب أشد خطرا من عمى العين، لأن عمى القلب ينجم عنه دخول النار والعياذ بالله تعالى. أما عمى البصر فقد يكون صاحب من أهل الجنة، إن صبر فإنه يؤجر على ذلك. وقد وصف الله عز وجل أيضا الكفار بأنهم صم بكم لا يعقلون، ومثل قال الله عز وجل: ومثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: البكم جمع أبكم، والبكم يكون أو يقول البكم نوعان: بكم القلب وبكم اللسان. قال: حتى القلب يكون أبكم لا يعي الحق. فوصف الله عز وجل الكفار بأنهم صم عمي لا يسمعون الحق، صم لا يسمعون الحق، عمي لا يبصرونه مع ظهوره وبيانه، وكذلك لا يعقلون لا يفقهون الحق. فهذه الآلات الثلاثة معطلة عند الكفار، لهذا قال الله عز وجل حكاية عنهم أنهم قالوا: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عابدون. وقالوا قلوبنا في أكنة، أي في أغلفة لا تعي الحق ولا تقبله، وفي آذاننا وقر لا نسمع الحق، ومن بيننا وبينك حجاب. هكذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم بالحق المبين: ومن بيننا وبينك حجاب لا نرى الحق، فاعمل إننا عابدون. هذا هو حال الكفار، هذه الآلات معطلة عندهم ولم يستفيدوا منها. وكذلك ذكر الله عز وجل أن صاحب الهوى هذه الآلات الثلاثة معطلة عنده. صاحب الهوى الذي يتبع هواه، والهوى أصله في اللغة هو الميل، ومنه قوله عز وجل: والنجم إذا هوى، أي إذا مال وسقط. والهوى شرعا هو الميل إلى كل ما يخالف شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. الهوى هو اتباع ما تهواه النفس أو ما تميل إليه النفس مما هو مخالف لشرع رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا وصف الله جل في علاه وتبارك في عالي سماء أصحاب الأهواء والمتبعين لأهوائهم لأن هذه الآلات الثلاثة معطلة عنده، فقال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أو قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه، أضله الله على علمه أي أضله الله بعد علم آتاه، بعد بيان العلم وقيام الحجة على قول، والقول الثاني أي أضله الله عز وجل على علم فيه أنه لا يصح للهداية سبحانه وتعالى. فإذا هذا المتبع للهوى أضله الله على علم، بعد بيان العلم وظهوره وقيام الحجة لا يتبع العلم بل يتبع هواه، وختم على سمعه فلا يسمع الحق، وعلى قلبه فلا يعقل الحق، وجعل على بصره غشاوة فلا يبصر الحق، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وهذه الآية تضمنت جملة من الفوائد نذكرها في الخطبة الثانية بحول الله. هذه الآية الكريمة من كلام رب العالمين وخالق السماوات والأرضين سبحانه وتعالى تضمنت جملة من الفوائد العوالي والدرر الغوالي، ومن ذلك قوله في قوله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، دل هذا على أن الهوى يصعد بصاحبه حتى يصير إلها يعبد من دون الله، حتى يتخذه متبعه إلها من دون الله، فتجده لا يأتمر إلا بهواه، ولا ينتهي إلا عما ينهاه هواه، ولا يعطي إلا تبعا لهواه، ولا يأخذ ولا يمنع إلا تبعا لهواه، ولا يحب إلا تبعا لهواه، ولا يبغض إلا تبعا لهواه. أما المؤمن الصادق فإنه يحب ويبغض ويعطي ويمنع لله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. المؤمن يحب لله وفي الله، ويبغض لله وفي الله، لا من أجل فلان ولا من أجل علان ولا تبعا لهواه ولا عصبية لفلان وعلان، بل يحب في الله. من وافق السنة واستقام على دين الله تحبه في الله، والمؤمن الصادق يبغض في الله ويعطي لله ويمنع لله. أما صاحب الهوى يحب لهواه ويبغض لهواه ويعطي لهواه ويمنع لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، هذه الفائدة الثانية، وأن الهوى مضل عن سبيل الله. من اتبع الهوى فإنه يؤدي إلى ماذا؟ فإنه يؤول إلى ماذا؟ اتباع الهوى يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الضلال والضلال هو الضياع، والضياع والضلال، الضلال مقرون بالشقاء، الضلال مقرون بالشقاء كما قال سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال سبحانه وتعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، والسعر جمع سعير وهو غاية الشقاء. إذن الهوى مضل لصاحبه، اتباع الهوى مضل لصاحبه. لهذا قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال الله عز وجل وخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة، قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإن لم يستجيبوا لك يا عبدي ويا رسولي، إن لم يستجب لك هؤلاء فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فهي إما اتباع للهدى الذي جاء به الرسول أو اتباع للهوى. لهذا سمى السلف أهل البدع بأهل الأهواء، كل من خالف العلم الذي جاء به الرسول فهو متبع لهواه، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل من لم يستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبع سنته فهو متبع لهواه. لهذا قال هنا سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الضالين. وأصل الإنسان هو الجهل والظلم، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فهو جهول لا يعرف الحق، وظلوم قد يعرف الحق ولا يتبعه. فإذا اتباع الهوى موقع لصاحبه في الضلال، يوقعه في الضلال ويخرجه عن الصراط المستقيم وعن الهدى وعن الحق. قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فاتباع الهوى إذن يعطل هذه الآلات الثلاثة، آلات تلقي العلم الثلاثة. ومن اتباع الهوى التعصب، التعصب للأشخاص، واتباع الهوى هو من اتباع الهوى. وقد قيل: حبك الشيء يعني ويصيب، حبك الشيء يعني ويصيب. إذا أحب الإنسان شخصا ولم يحبه محبة شرعية، إنما أحبه لهواه أو عصبية، فإن هذا يجعله لا يسمع ولا يبصر. حبك الشيء يعني ويصيب. لهذا قال بعض متعصبة المذاهب من الحنفية وهو الحصقفي في الدر المختار: فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. ذكر أبياتا من ضمنها: فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. والإمام أبو حنيفة بريء من هذه العصبية الرعناء، ولكن انظروا إلى أين تصل العصبية واتباع الهوى للشخص يلعن من رد قوله. عدد الرمل، لعنات كثيرة لا تعد ولا تحصى، لا يمكن إحصاؤها، كما لا يمكن إحصاء أعداد الرمل. فإذا اتباع الهوى يعطل آلات تلقي العلم. ثم قال: وأضله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. دل هذا على أن الهوى مناقض للهدى، أن ضد الهوى هو الهدى. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإما أن تتبع الهوى أو تتبع الهدى. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. ثم أيضا قال الله سبحانه وتعالى وأضله الله على علم، فدل على أن العلم لا يفيد صاحب الهوى. ولو تلقى المعلومات، إذا اتبع هواه ولو كان عنده معلومات وحشى رأسه ودماغه بالمعلومات فإن هذا العلم لا ينفعه. لماذا؟ لأنه لا يستجيب له، يتبع بل يتبع هواه. لهذا قال العلماء أئمة السنة صاحب الحق يكفيه دليل واحد، وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل. لهذا فإن مآل صاحب الهوى هو الهلاك، كما جاء في الحديث الصحيح المروي عن جمع من الصحابة وقد حسنه العلامة الألباني لغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: هوى المتبع، وشح المطاع، وإعجاب المرء برأيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الثلاثة تهلك الإنسان: شح المطاع. وكان السلف يدعون اللهم قني شح نفسي، كما قال عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهوى المتبع، إذا اتبع الإنسان هواه فإن هذا الهوى يهلكه ويؤدي به إلى المهالك. وإعجاب المرء بنفسه، أن ينظر الإنسان إلى نفسه بعين الكمال، أنا ينظر إلى نفسه بعين الكمال، أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا وأنا كذا وكذا، فتجده في المجالس يتكلم عن نفسه ويظهر العجب للعقلاء من خلال كلامه، يتبين للرجل العاقل الحصيف المتجرد أن هذا الرجل معجب بنفسه لكثرة كلامه على نفسه ومدحه لها. هذه الأمور الثلاثة: العجب واتباع الهوى وإطاعة الشح، هذه الأمور الثلاثة تؤدي بالإنسان إلى الهلاك. فإذا لا بد من الحذر، ولا بد من استعمال هذه الآلات الثلاثة التي أنعم الله عز وجل بها علينا: السمع والبصر والعقل، استعمالها فيما يرضي الله عز وجل، وفي تلقي الحق، سماع الحق واجتناب سماع الباطل، وإبصار الحق واجتناب إبصار الباطل، وعقل الحق واجتناب عقل الباطل. يحرص الإنسان على استغلال واستعمال هذه الآلات وهذه النعم، هذه النعمة وهي نعمة آلات تلقي العلم، يستغلها فيما يرضي الله عز وجل، ويحذر من تعطيلها، يحذر من التعصب، ويحذر من اتباع الهوى، لأن المتعصب لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل ولا يعقل، كما قال عز وجل وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، تبين له وتنصحه ولا يسمع ولا يستجيب. لماذا؟ لأنه متعصب، والتعصب هو وضع عصابة على العين بحيث لا يرى أدلة الآخر، لا يسمع، لا يرى إلا بعين واحدة، أو لا يسمع إلا بأذن واحدة، إلا من جهة واحدة، وهذا هو التعصب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا لاستعمال هذه الآلات التي أنعم الله بها علينا وهي آلات تلقي العلم، أن يوفقنا لاستعمالها فيما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.